بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل الطيبين الطاهرين.
اللهم
صل على محمد وآل محمد. بعد أن فرغنا من بعض المقدمات التي تشكل توضيحا للأصول العملية بصورة عامة، ينبغي أن ندخل في أنواع وأقسام الأصول العملية. أول الأقسام التي عادة تذكر لها أصل البراءة، إصالة البراءة. سيد الشهيد رضوان الله عليه يقول: لا بد أن نفكك في بحث البراءة بين مقامين. المقام الأول، نحن حينما نشك في أصل التكليف نطرح هذا التساؤل على العقل. العقل ماذا يدرك؟ هل للمولى حق الطاعة للتكاليف التي يشك في وصولها، أم لا حق طاعة للمولى إلا في التكاليف التي يجزم بوصولها؟ هنا نسأل هذا السؤال إلى العقل بقطع النظر عن الشارع ماذا يقول. يعبر عن هذا المقام بتحديد الوظيفة الأولية للشك بحكم العقل. بكلمة أخرى، التكاليف التي نجزم بصدورها من الشارع، وأن الشارع قد صدر منه شيء، غاية الأمر نشك في الوصول، هل وصلت إلينا أم لم تصل إلينا؟ العقل ماذا يحكم؟ ماذا يدرك العقل؟ هل يدرك العقل حق الطاعة؟ هل يدرك العقل حق الطاعة للمولى في فرض الشك في الوصول؟ أم لا طاعة للمولى إلا مع الجزم بالوصول؟ لاحظوا الخلاف بعد الجزم بالوصول بالصدور، وإنما الشك في الوصول. هنا يوجد خلاف بين المشهور من جهة وبين سيد الشهيد رضوان الله عليه من جهة أخرى، تقريبا إلى حد زمان يعني ما يقارب 900 سنة. السيد إلى هذه الفترة الكل مطبق ومتفق على أن حق الطاعة للمولى لا يثبت إلا مع الجزم بالوصول. من هنا أسسوا هذه القاعدة، قبح العقاب بلا بيان، أي بلا وصول قطعي، وقالوا حسن العقاب مع البيان. بينما سيد الشهيد رضوان الله عليه خالف المشهور ويرى أن حق الطاعة واسع، أن العقل يدرك هذا الحق سواء كان جزمنا بوصول التكليف أو مع الوصول أو ظننا بوصول التكليف، وهكذا إذا احتملنا. هو يوسع من دائرة الحق، يقول حق الطاعة لا يختص بالتكليف الواصل، وإنما يشمل احتمال الوصول، الظن بالوصول. وأسس في قبال المشهور قاعدة حق الطاعة. ما معنى حق الطاعة؟ إن العقل يدرك إن حق الطاعة الثابت للمولى سنخ حق لا يختص بوصول التكليف، وإنما يشمل احتمال وصوله أيضا وظن بوصوله وباقي الدرجات. فهو يؤمن بسعة دائرة الحق، بينما المشهور ضيقوا من دائرة الحق وجعلوا حق الطاعة في خصوص التكليف الذي يجزم بوصوله. إذن هذا خلاف من جهة في هذا المقام الأول. المقام الثاني الذي لا بد أن نتكلم فيه عن البراءة، إن الشك في التكليف لا يطرح على العقل، وإنما يطرح على الشارع. الشارع ماذا يرى؟ يعبر عن هذه عن هذا المقام تحديد الوظيفة الثانوية لحالة الشك. هنا السيد الشهيد اتفق مع مشهور الأصوليين من أن الموقف هو البراءة، لحديث رفع عن أمتي ما لا يعلمون. والذي وقف طرف لمشهور الأصوليين هم الإخبارية، قالوا الإخبارية حالة الشك في التكليف الشارع أمرنا بالاحتياط، من قبيل الروايات أخوك دينك فاحتط لدينك. إذن في المقام الأول تحديد الوظيفة الأولية، أي ماذا يدرك العقل، يوجد خلاف بين المشهور وبين السيد الشهيد. وفي المقام الثاني لا، الخلاف لا بين المشهور وسيد الشهيد، وإنما بين الإخبارية وبين الأصولية. وقبل أن ندخل في المقام الأول لابد أن ننبه على قضية مهمة. هذا الذي فعلناه من البحث في المقامين، ليس الأمر كذلك في مقام الاستنباط. يعني إذا لم نحرز دليل شرع على موقف ما وذهبنا إلى الأصل العمل الذي يحدد الوظيفة أولا، ليس العقل، وإنما يطرح هذا السؤال على الشارع، يعني نتمسك بالأصول العملية الشرعية. إذا لم نستفد منها نرجع لمن؟ إلى الأصول العملية العقلية، فهناك طولية كما بينا. أما هنا لماذا ذكرنا الوظيفة الأولية بلحاظ العقل ثم الوظيفة الأولية؟ باعتبار أن مصدر حق الطاعة للمولى هو العقل، من هنا طرحنا السؤال أولا على العقل. إلا أنه في مقام الاستنباط لو وصل بنا الموقف إلى الأصل العملي لا نستفت العقل أولا، وإنما نطرح هذا السؤال على الشارع، يعني نتمسك بالبراءة الشرعية وغير من الأصول العملية. فإذا عجزنا نذهب إلى الأصل العملي العقلي. إذن الآن نتكلم عن المقام الأول. المشهور آمن بتضييق دائرة حق الطاعة، وقال خصوص التكليف الواصل بدرجة القطع. برهنوا على هذا التضييق ببراهين عديدة. في الحلقة الأولى سيد الشهيد ذكر برهان في الحلقة الأولى، وأضاف إليه برهان آخر في الحلقة الثانية. بينما في الحلقة الثالثة يكرر البرهانين السابقين بصورة عابرة ثم يذكر برهانين آخر، فيصير المجموع كم برهان؟ 4 براهين لإثبات قاعدة قبح العقاب بلا بيان. هذا معنى هالقاعدة، إن حق الطاعة للمولى ضيق. جيد، البرهان الأول المتقدم ما ذكره المحقق النائم رضوان الله عليه، والسيد الشهيد أيضا قبل هذا البرهان، السيد الخوئي رحمة الله عليه. لأن بالسابق كنت أبحث أن السيد الخوئي شنو دليله، السيد الخوئي يقول بقبح العقاب، بس ما هو الدليل الذي يعتمد عليه؟ وجدته يعتمد على ما يذكره المحقق النائيني. المحقق النائيني قال بعبارة بسيطة إن التكليف الذي لم يصل إلى المكلف لا مقتضي للتحريك أزاءه، لا يوجد هناك أي غرض ومقتضي أن يتحرك المكلف أزاء تكليف لم يصل إليه. فإن التكليف الواقعي قبل أن يصل إلى المكلف لا يوجد أي غرض وأي داعي للتحريك، وإنما الذي يحرك المكلف التكليف الواصل. في القضايا التكوينية جدا واضحة هذا الأمر، الذي يحس بوجود الخطر، فالذي يحركه نحو الهروب لا الخطر بوجوده الواقعي، وإنما الخطر بوجوده الواصل الذي يصل إلى المكلف. من هنا نجد إن الأطفال يعبثون ماذا؟ بالأشياء الخطرة. لماذا؟ لأنهم لا يعلمون أنها خطرة، لا مقتضي للتحرك. فالخطر بذاته الواقعي قبل أن يصل ويعلم به الشخص لا يوجد فيه أي داعي ومقتضي للتحريك، وإنما التحريك هكذا يكون بالتكليف الواصل، التكليف الواقعي الواصل، يعني الذي يعلم به. فإذا كان كذلك، فإذا عاقب المولى على تكليف لا يولد مقتضي للتحريك، تكليف غير واصل ولا يولد مقتضي للتحريك، لكان العقاب عليه قبيح. هذا اللي قال، وبكلمة لا مقتضي للتحريك إلا بوصول التكليف. سيد الشهيد أورد عليه إيراد واضح جدا، قال هذا البرهان يعود بنا إلى المطلوب من جديد. يتضمن هذا البرهان المطلوب، أي ما كنا ماذا نبحث عنه، فالرجوع إلى المطلوب. يتضمن هذا البرهان المطلوب محل الخلاف، فهو يشتمل على مصادر على المطلوب. إذ مطلوبنا ما هو؟ هل التكليف بوجوده يحرك ويتضمن حق الطاعة أم لا؟ التكليف بوجوده الواصل هو الذي فيه مقتضي للتحريك، هي الدعوة الأساسية مالتنا. شيخ النائن ماذا اختار من الدعوة؟ اختار الثاني وجعلها هي الدليل. فيتضمن برهانه أصل الدعوة، فالرجوع لماذا إلى الدعوة من جديد، وهذا مصادر على المطلوب وهي باطلة. البرهان الثاني، هذا البرهان اللي يتقدم مذكور في الحلقة الثانية، البرهان الثاني مذكور في الحلقة الأولى، وهو متكرر على أكثر ألسنة الأصحاب. قالوا إن السيرة العقلائية في العلاقة بين الرئيس والمرؤوسين، هذه السيرة قائمة إن تنظيم العلاقة بينهما على أساس التكاليف الواصلة، فلا يطاع أمر الرئيس إلا بتكليف واصل، وهكذا قانون البلد. الذي يجهل وصول التكليف لا يعاقب على المخالفة، وإنما القوانين تنظم بحسب التكاليف الواصلة. فلو عوقب هذا المرؤوس على تكليف لم يصل إليه من الرئيس فهذا قبيح عند العقلاء، كيف تعاقبونه وهو لا يعلم بوصول التكليف؟ من هذا المنطلق حاولوا أن يجعلوا العلاقة بين المولى الحقيقي وبين عبيده كذلك، قالوا فليكن الأمر كذلك، نحن مع المولى الحقيقي أيضا، التكاليف التي لم تصل إلينا منه من المولى الحقيقي لا يعاقبنا عليه، لقيام السيرة العقلائية على أن العقاب على تكليف غير واصل قبيح. سيد الشهيد رضوان الله عليه يعلق على هذا البرهان، يقول هذا تورط في قياس فاضح كبير، كيف يقيسون المولوية الجعلية على المولوية ماذا الذاتية؟ فهناك فرق كبير، بما أن تلك المولوية جعلية، يعني نحن جعلنا ذاك رئيس علينا، فتتحدد دائرة الحق بمقدار جعله. وقلنا له أنت لك حق الطاعة علينا بأي مقدار؟ بمقدار التكاليف التي نعلم بوصولها منك، لأن احنا جعلنا للمولوية، وأيضا لابد أن نجعل دائرة الحق. بينما المولوية الذاتية، مولوية الله عز وجل، ليست مجعولة بحسبنا، وإنما هي مولوية ذاتية. من أين نشأت؟ لماذا الله عز وجل له مولى وهو حق الطاعة علينا وخلاف؟ إما لأنه منعم، قاعدة الشكر المنعم سيشهد يرفضها رفض تمام، أو على أساس لا، على أساس الخالقية، لأنه خالق لا لأنه منعم. على أي حال، بغض النظر عن الخلاف، هذه المولوية ليست مجعولة من قبلنا، وإنما هي مولوية ذاتية. فإذا كانت مولوية ذاتية، فنسأل هذا السؤال على العقل. العقل ماذا يدرك أزاء هذه المولوية الذاتية؟ يرى أن مجرد احتمال التكليف يجعلنا ماذا؟ الدخول في حق الطاعة. إذن هذان برهانان سيد الشهيد كررهم هنا على وجه السرعة. الآن علينا أن نذهب إلى البرهان الثالث والرابع، وكلاهما للمحقق الأصفهاني رضوان الله عليه. شلون نصعد فوق؟ يعني تطبقون العبارة؟ خلنا نطبق هاي اللي على السريع ناخذها خلص من يومين. بس احنا قلنا البارحة كسوف، بس المكتبة ليش؟ شو كسوف؟ اي ها عيني. ما يفرق الحق في كل الشبهات، يعني ما العقل ماذا يدرك؟ يدرك حق الطاعة اللي نحتمله، في سواء كان يتضمن وجوب أو تحريم لا بد من امتثال.
يعني بعد ما براءة عقلية عند السيد،
يعني الشيء يقول قطعا احتياط عقلي أنا في كل الشبهات، بس يبقى هو سؤال. بس الشارع قلنا الشارع ماذا يرى؟ براءة الشرعية تماما. زين، هذا الخلاف إلى جذور فقهية كان؟ لا، أنا أجزم إلى جذور فقهية، وعندي تقريبا 4 شواهد ذاكرها في مكان، يعني عندي تأليف إلى أنه اللي موجود عندنا أنه لا، هذا خلاف نظر. حتى السيد الشهيد بالمناسبة يقول هذا الخلاف لا يؤثر إلا من الناحية النظرية، يعني الفقه ما تأثر به يقول. بينما لا، هناك امتدادات فقهية لهذا الخلاف، يعني الفقيه يضطر في الرسالة العملية إذا لم يعتمد على الأصل العملي الشرعي ووصلت به النوبة إلى الأصل العملي العقلي، بعد يحدد له المسلك ماده. قبح العقاب يحكم بالبراءة، وحق الطاعة يحكم بالاحتياط. تقريبا أنا عندي 4 موارد فقهية وقع فيها الخلاف، وفعلا الفتوى كانت عليها. الوظيفة الأولية في حالة الشك، وعندنا وظيفة ثانوية. كلما شك المكلف في تكليف شرعي، بعد هذا التكليف أعم وجوبي أو تحريمي، ولم يتأتى له إقامة الدليل عليه، لأن مع وجود الدليل لا تصل النوبة إلى الأصول العملية، سإثباتا يثبت الحكم أو ينفيه، فلا بد من تحديد الوظيفة العملية تجاهه. ويقع الكلام، بس هنا يعني واحد يقع الوظيفة العملية، يعني مو روح أول مرة الأصل العملي العقلي، لا، أول مرة الأصل العملي الشرعي، لكن بما أن مصدر الحق حق الطاعة هو العقل، فقال خلنا نطرح السؤال على العقل، لكن في مقام الاستنباط لا، ليس هو الأول شيء، باعتبار العقل قطع الأمو، الشارع قال لا براءة، العقل ما له مجال يحتاط. ويقع الكلام أولا في تحديد الوظيفة العملية تجاه التكليف المشكوك، بقطع النظر عن أي تدخل من الشارع في تحديد الوظيفة. العقل ماذا يدرك؟ نطيع المولى أو لا؟ وهذا يعني التوجه إلى تعيين الأصل الجاري في الواقع بحد ذاتها، وليس هو إلا الأصل العملي العقلي اللي تقدم عندنا في أحد الفروقات، هو مجرد وظائف عقلية، إما يحدد من سعة دائرة المولى بحسب التضييق أو يوسع من دائرة الحق. ويوجد بهذا ويوجد بصدد تحديد هذا الأصل العقلي مسلكان. أولا مسلك قبح العقاب بلا بيان. إن مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان هو المسلك المشهور، وقد يستدل عليه بعدة وجوه. طبعا بالبداية ما كان يستدلون عليه بأي وجه، يعني أقصد شنو يعني إلى حد زمان صاحب الكفاية يعني باعتبار المدونات الأصولية اللي عندنا، وقبل قطع الشيخ الأنصاري. الشيخ الأنصاري قد كان يستدل بقضية المقايسة بين البرهان الثاني اللي ذكرنا، المولوية الذاتية على المولوية العقلية، موجود في كلماته بس. ولكن في السابق لا يوجد أي برهان، لأن عندهم قضية فطرية واضح ما تحتاج إلى دليل. لكن تدريجا بدأوا يحسون أنه لا، المسألة هي تحتاج إلى دليل. بدأ المحقق النائي يذكر دليل، المحقق الأصفهاني حاول يذكر يبرهن عليها. المهم سيد الشهيد يركز أن القضية يقول مو فطرية، يعني ممكن واحد يتحارش بها. يعني إيش دعوة أنتوا كلش قلتوا هاي القاعدة مسلمة ومركوزة ولا ولا. يقول نفس الاتيان بهاي البراهين أنا قضية مو مسلمة وواضحة عندهم. الممسي شهد عنده بحث تاريخي راجعوه اللي قاعدة قبح العقاب بلا بيان، يجي سلسلها وين كان هو بحث مو متكامل. أكو بحث إيراني قاري يعني مترجم أحد المجلات يبحثها بحث تاريخ جيد، يعني يبدأ بها من أول من قال وكيف وصلت عندنا هذه القاعدة. الممسي شهد أيضا يبحثها في الجزء الخامس، أنا جاب الجزء الخامس. الأول ما ذكره المحقق النائيني رحمه الله من أنه لا مقتضي للتحرك، لا مقتضي يعني لا داعي، لا يولد أي غلط. أنت العطشان إذا ما تدري المي هناك تتحرك له؟ لا أبد، تموت عطش وتنتي، إلا كنت تعلم بوجود الماء حتى تتحرك. لا مقتضي للتحرك مع عدم وصول التكليف. إخواني ركزوا، هذا الخلاف مو في عالم الصدور، في عالم الوصول. قطعا التكليف صادر، لكن كلامنا هل وصل أو لا؟ شيخ النائن يقول ماكو وصل، ماكو مقتضي للتحرك، فعلا صدق. فالعقاب حينئذ عقاب على ترك ما لا مقتضي لإيجاده، وهو قبيح، ذا لا يوجد أي داعي للتحريف، فكيف يعاقب المولى عليه؟ وقد عرفت في حلقة سابقة، يعني الحلقة الثانية، إن هذا الكلام مصادرة، لأن عدم المقتضي للتحريك فرع ماذا؟ فرع تضييق دائرة الحق، فرع ضيق دائرة حق الطاعة، وهي أصلا مشكلتنا هنا بادين بها. وعدم شمول الحق عقلا للتكاليف المشكوكة لوضوح. ليش؟ يقول أنه مع الشمول، إذا افترضنا اختارينا الشمول راح نختار يا دعوة، إحنا هي عندنا دعوة تتنازع، يو أن دعوة الشمول يو دعوة الاقتصار. شيخ النائين ماذا اختار؟
الاقتصار.
هذا أصل، هذا مو برهان، هاي دعوة، هو جاء بالدعوة وخلاها في ضمن الاستدلال، ما سوى شيء يعني، ما يفيد هذا. لوضوح أنه مع الشمول يكون المقتضي للتحريك موجود، فينبغي البحث في رتبة سابقة عن تحديد دائرة الحق، هل إن حق الطاعة واسع أم ضيق. الثاني الاستشهاد بالأعراف العقلائية. انطلقوا من هذا الأعراف العقلائية، قالوا أيضا الأمر في مع الله عز وجل مع عبيده. سيد الشهيد يقول وتقدم أيضا الجواب بالتمييز بين المولوية المجعولة وبين المولوية الحقيقية. المجعولة لا مقتصة بدائرة التكاليف الواصلة، أما الحقيقية لا، لعلها سنخ الحق يشمل أعم من التكاليف الواصلة وغير الواصلة. البرهان الثالث، قبل ما ننقل البرهان الثالث قضية جدا مهمة. سيد الشهيد رحمة الله عليه حينما يناقش هذه البراهين، عبارة تكررت في البرهان الأول والثاني، لا نحن نؤمن بسعة دائرة الحق، نحن نؤمن بسعة دائرة الحق. هذا الإيمان من أين جاء لسيد الشهيد؟ هل على أساس برهان في مقابل البراهين السابقة؟ أم لا على أساس دعوة وجدانية؟ سؤال هذا مهم جدا. سيد الشهيد يبدو يعني حتى من كثير من عباراته يقول نحن لا نملك برهانا على سعة دائرة الحق، وإنما الوجدان يقودنا إلى ذلك. من هنا سيد الشهيد ماذا عليه حتى يتمسك بوجدانه؟ لابد يبطل البراهين المتقدمة، ثم يقول في الساحة لا يوجد إلا الوجدان بالتضييق كما تقول، ووجدان ماذا؟ بالتوسعة. يقول أنا وجداني أين يذهب بيه؟ إلى التوسعة. بالتقريرات سيشهد في الحلقات أبد ما ذكر هاي هسه اللي راح جيها، ذكر منبهات لهذا الوجدان. أما هنا لا، حينما يبطل البرهان يرجع القضية لمن؟ إلى الوجدان. أما من دون إبطال تلك البراهين، بالمناسبة لا يمكن مناقشة القوم بالوجدان، ما يمكن ذلك. وبهذا يأتي ببرهان وسيشهد يدعي مقابلة وجدان، لا يمكن إلا أن يبطل البرهان وتبقى الساحة بين وجدانين. ثم الذي يقدم وجدان على وجدان علينا أن يأتينا بمنبهات. لاحظها قضية جدا مهمة، سيشهد ما سجل وجدان وجعله برهان كما يعتقد بعض الأعلام من المعاصرين، على أنه كيف تسجل قضايا الوجدانية في قضايا برهانية. سيد الشهيد إنما يزج الوجدان بعد أن يبطل تلك البراهين. بعض المعاصرين الآن من الأعلام كأنه عنده إشكال على سيد الشهيد في هذه القضية. سيد الشهيد ما يذكر أنه الوجدان يجعله في مقابل البراهين. المهم تعالوا علما إلى البرهان الثالث. البرهان الثالث ما ذكره المحقق الأصفهاني، ما بيفشي جدا بسيط. المحقق الأصفهاني استفاد من قضية مترددة في ألسنة الأصحاب كثيرا، وهي إن العقل العملي ليس له مصادق متعددة في الخارج، وإنما كل المصادق ترجع إلى قضية واحدة. نحن حينما نقول الكذب قبيح والخيانة قبيحة، ونقول الأمانة حسنة والصدق حسن، هذه قضايا يدركها العقل، ولكن في واقع أمرها هي مصاديق ترجع ماذا؟ إلى قضية كبروية، العدل حسن والظلم قبيح. هذه التي تذكر ليست قضايا يدركها العقل العملي في قبال العدل حسن وفي قبال الظلم قبيح، وإنما العقل يقول هذه مصاديق لتلك الكبرتين أو لتلك الحكمين. هسه هاي واحد، فإذا خلينا نسلم بهاي المسألة، فإذا كان الأمر كذلك، إذن أي قضية نريد أن يدرك العقل بقبحها أو بحسنها لابد هكذا العقل. الظلم قبيح، لابد هاي المسألة ترجع. الخيانة لماذا قبيحة؟ لأنها ظلم عندهم. الكذب لماذا حسن؟ لأنه عدل والعدل حسن. فنأتي من إلى مسألة الظلم قبيح ونسأل، هل العقل يقول المكلف الذي يخالف تكليف غير واصل وعاقبه المولى، هل العقل يقول هذا قبيح أم لا؟ يقول العقل يدرك قبح ذلك ما دام التكليف غير واصل، فلا يشكل ظلم وتهجم على المولى، فعقاب آنذاك عقاب قبيح. إذن الميزان الأساسي في حكمنا العقلي لأي قضية لابد أن يرجع إلى هذه الكبرى، الظلم قبيح. متى يصدق على مخالفة المولى قبيح وظلم وتعدي وعدوان؟ متى؟ يقول على تكليف ماذا؟ واصل، أما على تكليف غير واصل فلا يعد ظلما للمولى، والمعاقبة آنذاك معاقبة قبيحة تكون. سيد الشهيد رحمة الله عليه على القاعدة اللي قلت لكم لابد يبطل البرهان وبعدين يخلي القضية مفتوحة للوجدان، يقول إن دعوة كل المصادق التي يدركها العقل هي رجوع لتلك الكبرى، والعبارة وإن كانت مترددة في ألسنة الأصحاب إلا أنه لا واقع لها، وهذه عبارة قل مغلوطة، وإنما العقل يدرك الظلم قبيح على حدة، ويدرك ماذا؟ الخيانة قبيحة على حدة، لأنه يقول الخيانة والكذب مصادق لتلك القضية الكبروية، وإنما هذه إدراك مستقل عن ذلك الإدراك الآخر. سيشيد هنا حسب الكتاب ما قال ليش طلع مباشرة، بس أنا أذكرها لأن سيشيد ذكرها في التقريرات هذه، يقول مسألة الظلم قبيح ودعوة هو هذا القانون الكلي لكل المصادق التي يدركها العقل العملي، هذه قضية الظلم قبيح قضية باطلة لأنها ضرورية بشرط المحمول. شلون تقول زيد القائم شنو قائم بعد ذا هو أخذت القيام في الموضوع، فلماذا تذكره في المحمول من جديد؟ هاي بالضبط أيضا الظلم قبيح يرجع إلى أن ما نحكم بقبحه هو قبيح، كيف ذلك؟ جدا بسيط، ومن يتجرى يخالف المشهور إلا سيد الشهيد، يقول الظلم قبيح. ما معنى الظلم؟ الظلم ما معنى؟ سلب ذو الحق عن حقه، لابد عنده حق وانت من تريد السلبه يقولوا لك ظلم، هذا سلب ذو الحق عن حقه، هذا معنى الظلم. خب الآن الظلم هو هذا سلب ذو الحق، زين ليه معنى الحق؟ ما هو معنى الحق؟ ما معنى إنسان صاحب حق؟ سلبه قبيح يكون، الذي له حق سلبه قبيح. لاحظوا إذن إذا فككنا مفردة الظلم سوف يستبطن فيها أي معنى؟ معنى القبح، لأن الظلم هو التعدي لسلب الحق إلى حق. طب الحق كيف يكون سلب قبيح؟ لماذا يكون سلب قبيح؟ لأنه إذا كان لديه حق فكيف تتجرأ عليه؟ فهذا يكون قبيح، فأخذ في معنى الظلم هو القبح. فحينما نقول الظلم قبيح يعني الظلم القبيح قبيح يصير، فهذا ضرورية بشرط المحمول. فعلى هذا الأساس لا يمكن الاستدلال على قاعدة قبح العقاب بلا بيان بهذه الكبرى، فإذا بطلت فنرجع إلى وجداننا. شو يقول وجداننا؟ سير الشهيد يقول أنا أرى بعد ما عنده برهان بعد، هو وجدان يقول أنا أرى أن العقيل يحكم بسعة دائرة الحق، وليس حق الطاع حق ضيق نحصره بدائرة ماذا؟ بدائرة العلم. هاي العبارة أيضا جاء سير الشهيد بعد أبطله برهان المحقق الأصفهاني كما نلاحظ هسه، ما ذكره المحقق الأصفهاني رحمه الله من أن كل أحكام العقل العملي الخيانة وربحها مردها إلى حكمه الرئيس الأول بقبح الظلم، وهكذا علما حسن العدل. ونحن نلاحظ أن مخالفة ما قامت عليه الحجة، إذا قامت عليه حجة يعني أكو تكليف قد وصل، شيء عبر عنا هذا، يقول خروج عن رسم العبودية وهو ظلم من العبد لمولاه، فيستحق من المولى الذم والعقاب. جيد هنشوف الآخر، وإن مخالفة ما لم تقم عليه الحجة ما لم تصل ليست من أفراد الظلم، إذ ليس من زي العبودية ألا يخالف العبد مولاه في الواقع وفي نفس الأمر. يقول ما يمكن تكليف غير واصل في نفس الأمر ذات التكليف الواقعي مخالفته قبيحة، هو وينه حتى غير يوصل لي؟ فلا يكون ذلك ظلما للمولى وعليه فلا موجب للعقاب بل يقبح، وبذلك يثبت قاعدة قبح العقاب بلا بيان. سي شهيد يقول والتحقيق، أن شوف التحقيق يعني معناها أن هاي القضية موجودة في ألسنة المشهور دائما. سي شهيد إذا يجب عبارة تحقيق قضية مسلمة كانت عندهم، أن الدعاء كون حكم العقل بقبح الظلم هو الأساس لمن؟ لأحكام العقل العملي بالقبح عموما، وأنها كلها تطبيقات له، وإن كان هو المشهور والمتداول في كلماته كلمات المحقق الأصفهاني وكلمات غير من المحققين، إلا أنه لا محصل له، هذا الإرجاع لا محصل له. لماذا؟ لا يبدو شيء يحللها هنا، لأننا إذا حللنا نفس مفهوم الظلم اللي هو أخذ في الموضوع، الظلم قبيح، نشوف شنو معنى الظلم. وجدانا وجدنا أنه عبارة عن الاعتداء وسلب الغير حقه، الاعتداء وسلب الغير حقه. إذن أكو حق في رتبة سابقة حتى يقال أنك ظالم. خب نجي، إذا كان حق، الحق شنو معنى؟ اللي يسلب الحق قبيح أو مو قبيح؟ قبيح. فإذا القبح أخذ ماذا؟ في معنى الظلم. فالظلم القبيح قبيح. شنو هالكلام؟ وهذا يعني افتراض ثبوت حق في المرتبة السابقة، وهذا الحق بنفسه من مدركات العقل العملي. ليش قال بنفسه؟ مو يرجع لمن؟ إلى قاعدة القبح، لأنها قضية خاطئة هذه، الظلم قبيح. يقول هذا التأسيس تأسيس خاطئ، وإنما هو إدراك مستقل في مقابل ماذا؟ الإدراكات البقية، ليس يرجع إلى قانون الظلم قبيح. يقولها خاطئة هاي العبارة. فلولا أن للمنعم حق الشكر في المرتبة السابقة. طبعا السيد الشهيد رحمة الله عليه هنا في هاي العبارة يعني ما كان يعني المفروض يقول هيك، لأن المولوية الثابتة للمولى شنو سببها؟ لماذا الله عز وجل له حق الطاعة علينا؟ حق الطاعة والمولوية واحدة، لأنه منعم. هذا اللي يقوله مشهور الحكماء أم لا؟ لأنه خالق، لأنه مالك. سيد الشهيد يرى أن حق الطاعة ثابت بحكم المولوية، لأنه مولى، لأنه خالق، لا لأنه منعم. ما يخرج حق الطاعة على أساس المنعمية، على أساس قاعدة شكر المنعم، وإنما يحقق على أساس قانون العبودية، لأن أنا عبد وهو مولى، فإذن يجب إطاعته. بس هنا شو رجع للشكر. فلو أن للمنعم حق الشكر في المرتبة السابقة لمن طبق عنوان الظلم على ترك ماذا؟ على ترك شكره. فكون الشيء ظلما وبالتالي قبيحا مترتبا دائما على حق مدرك في المرتبة السابقة، وهو في المقام حق الطاعة. خلينا نشوف هسه. إذن فلا بد أن يتجه البحث هذا، لاحظ بعد ما أبطل البرهان خلينا نشوف حق الطاعة هذا ضيق أو واسع، فلا بد أن يتجه البحث، لأن حق الطاعة للمولى هل يشمل التكاليف الواصلة بالوصول؟ لاحظوا ركزوا على الوصول الاحتمالي أو يختص بما كان واصلا بالوصول القطعي. يمكن سيشهد أول مرة أشوفه يجيب كلمة الوصول، لا بالحلقة الأولى ولا بالثانية، الثانية خب مرتين هذا البحث كلمة وصول ما هو، ولذلك أغلب الطلبة يصورون الخلاف هناك من الصدور. أول مرة سيشهد يقول على الوصول هنا، أو يختص بما كان واصلا بالوصول القطعي بعد الفراغ عن عدم شموله للتكليف بمجرد ثبوته واقعا ولو لم يصل بوجهين. يعني مجرد ثبوته واقعا هذا يحرك المولى العبد العفو؟ لا يحرك العبد، وإنما التكاليف التي تصدر أكو خلاف، هل يكفي الوصول الاحتمالي أم لا بد من الوصول القطعي؟ الرابع أظن أكيد تعبته يعني من الحر، خلنا نأجل هذا الرابع نصعد فوق. والحمد لله رب العالمين.
شكرا شيخ.
أنا كملت فوق.